أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد. ذكر صدر المتألهين أن صدق المفاهيم على الصور الذهنية حسية أو خيالية أو عقلية إنما هو بلحاظ الحمل الأولي لا بلحاظ الحمل الشائع. وقد أورد سابقا ثلاثة إشكالات، وهنا إشكال رابع. حاصل هذا الإشكال أن صدر المتألهين يرى أن الصور العلمية مصداق لمقولة الكيف بالحمل الشائع، ومصداق لمقولاتها بالحمل الأولي. فصورة الإنسان إنسان بالحمل الأولي، لكنها كيف بالحمل الشائع. فيقول المستشكل أن هذه المعقولات إذا كانت كيفا وأفرادا لمقولة الكيف، فمن المعلوم أن صدق كل مقولة إنما يكون على فرد تلك المقولة الذي تنطبق عليه المقولة بنحو الانطباق الذاتي بدون تعليل. فما هو الكيف الذاتي الموجود في الصورة العلمية حتى يكون هو كيفا حقيقيا ومصداقا حقيقيا لمقولة الكيف؟ فلو أردنا أن نوضح هذا الإشكال بمثال، لا اخترنا مثلا الجدار الأبيض، الجدار مصداق للبياض، فيقال الجدار أبيض والبياض نوع من أنواع اللون مفهوم كلي يحتاج إلى مصداق. فإما أن يكون الجدار مصداقه الحقيقي فلا كلام، وهذا يعني أن الجدار فرد حقيقي لماهية اللون، وإما أن يكون في الجدار مصداق حقيقي والجدار بواسطة ذلك المصداق اتصف بالبياض. فمثلا عندما نقول الجدار أبيض فلا بد من وجود أبيض حقيقي، إما الجدار أو شيء مع الجدار حتى يصح حمل البياض على الجدار. أنت الآن تقول الإنسان في الذهن، الإنسان في الذهن إنسان، وهذا بالحمل الأول إنسان، وتقول هو بالحمل الشائع كيف. معنى كونه كيفا بالحمل الشائع أن مقولة الكيف انطبقت عليه. انطباق مقولة الكيف على شيء يتوقف على وجود كيف حقيقي حتى تنطبق عليه ماهية الكيف. ما هو ذلك الكيف الحقيقي في صورة الإنسان؟ هل هو ماهية الإنسان فيلزم اجتماع الجوهر والعرض، الجوهر والكيف، أو شيء آخر فهذا يلزم أن الإنسان ليس بكيف حقيقي، ذلك الشيء هو الكيف الحقيقي. قال إن قلت إذا كانت المقولات المعقولات كيفا بالذات كان مفهوم الكيف مأخوذا فيها، يعني إن كانت المقولات مصداق حقيقي لمقولة الكيف فصدق الكيف على شيء يعني اتحاده مع مصداقه في الماهية. كأخذ كل طبيعة في فردها ومفاهيم المقولات أيضا إما نفسها وإما جزءها. يعني صورة الإنسان أنت تقول أنها كيف بالذات، إذا كانت كيف بالذات يلزم أخذ مفهوم الكيف في ذات المصداق، وأنت تقول صورة الإنسان إنسان فيلزم أن يكون مفهوم الإنسان مأخوذا فيها، يجتمع مفهوم الكيف ومفهوم الإنسان في شيء واحد، فلزم اجتماع المتقابلين. وإذا كانت كيفا بالعرض يعني هي في نفسها ليست بكيف لكن فيها شيء يكون كيفا، كما قال فيما بعد هذا الكلام: فلا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات. فما هذا الكيف بالذات؟ شنو الذي يكون مصداقا لمقولة الكيف حتى يكون الإنسان في نفسه ما هي معينة وهذا الكيف ما هي أخرى؟ كما في قوله: من ومن حيث وجودها في النفس، كما في عبارة تلميذه في الشوارق، وكما في عبارة تلميذه في الشوارق عبر بهذا النحو: ومن حيث وجودها في النفس تكون مثلا كيفا. فالوجود يعني يريد أن يؤاخذ أنه لا يوجد عندنا في الصورة العلمية إلا شيء، ما هي ووجودها، أما ماهيتها فالمفروض أنها إنسان بالحمل الأولي، فلو كانت هي كيفا بالحمل الأولي لازم اجتماع المتقابلين، وأما وجودها فالوجود ليس بجوهر ولا عراب. قلنا لاحظوا معي أن في مبحث أصالة الوجود في دليل في بعض الأدلة تقدم أنه لا معنى للصدق إلا اتحاد المصداق والمفهوم في الماهية. في مبحث أصالة الوجود تقدم هذا المعنى، أنه أصلا لا معنى لصدق شيء على شيء إلا كون المصداق عينا الصادق ماهيتان. وأنت تقول الكيف صادق على الصورة العلمية، خب صدقها على الصورة العلمية إما بلحاظ ماهيتها فيلزم اتحاد الماهية، وإما بلحاظ وجودها فالوجود بنفسه ليس ماهية، لا يكون كيفا ولا يكون جوهرا، فليس بجوهر، فالوجود ليس بجوهر ولا عرض. قلنا وجود تلك المقولات كونها وتحققها، وليس المراد من قوله من حيث وجودها ذلك الوجود، بل لعله وجود خاص له ماهية خاصة هي ماهية العلم. العبارة تشير إلى مطلب دقيق، العبارة واضحة لكن المطلب بنفسه يحتاج إلى تدقيق. هو يقول وجود الشيء كونه وتحققه، وهذا إشارة إلى ما يشير إليه غيره في أكثر من موضع، أن وجود الشيء ليس من قبيل سائر الصفات التي تعرض على الشيء بعد ثبوت الشيء، بحيث يكون للموصوف ثبوت وللوصف ثبوت وبينهما نسبة وعلاقة. الوجود ليس كذلك، الوجود عبارة عن أصل تحقق الشيء، ليس صفة زائدة على ذات الشيء ولا متحدة بذات الشيء، بل هي عين الشيء، ليست متحدة يعني بينهما اختلاف مفهوم، هو أصل تحقق الشيء. ولما نقول بين الوجود والماهية اختلاف في المفهوم نشير إلى المفهوم عام، ونشير إلى الوجود، الوجود الحقيقي لا يغير الماهية مفهوما. ليش؟ لأنه ليس بمفهوم أصلا، هو لا صورة ذهنية له. نعم هنا مفهوم يستعمل مشيرا للحقيقة الخارجية، لأنه عين الحقيقة الخارجية، الوجود لا مفهوم له، كما أن لزيد مفهوم ولعامر مفهوم، لا، الوجود له صورة ذهنية تجعل مشيرا فقط، عنوان يقال عنوان، وإلا هو في الواقع لا ماهية له. فوجود الشيء عين الشيء ذات الشيء أصل تحقق الشيء، الوجود الماهية كونها وتحققها. طيب هذا من جهة، من جهة أخرى الموجود في الذهن له وجوده، وهذا الوجود ليس زائدا على ذاته، بل هو عبارة عن ارتسام صورة المعلوم في الذهن. هذا الارتسام لا يراد به وجود العلم، لأن وجود العلم غير وجود هذه الصورة، لكن غيره بالاعتبارها، ولذلك يقول لعله وجود خاص. لعله هذا من باب أنه لا يريد أن يقول أنها هنا وجودين، لكن يريد أن يبين إلى التغاير بين نحوي الاعتبار في الوجود الواحد. هذا الوجود الواحد تارة يلحظ من هذه الجهة مرتبطا بموضوعه فيقال له علمون، وهذا العلم أمر ممكن له ماهية ووجود، وتارة يلحظ من جهة متعلقه فيقال له معلومون، وهذا المعلوم له ماهية ووجود. إن لاحظنا ماهية المعلوم قلنا إنسان، وإن لاحظنا وجود تلك الماهية زين قلنا أنه وجود لها لا يترتب عليها آثارها. وأما إن لاحظنا العلم من جهة ارتباطه بالموضوع قلنا علمان، ماهية كيفية موجودة بوجود خاص يترتب عليها آثارها الخاصة، وهذا الوجود للعلم دائما يستتبع وجود المعلوم، دائما يستتبع وجود المعلوم، من بركاته أنه يحضر المعلومة بنفس حضوره. فإذا قلنا الماهيات موجودة نريد أن نشير إلى وجودين من سنخين، أحدهما وجود الماهية بالذهن والآخر وجود الماهية بالعلم. هذا الوجود الذي للعلم هو الكيف بلحاظ ماهيته، لأن الماهية بوجودها الذهني تكون كيف. قال وجود تلك الماهيات كونها وتحققها، وليس المراد من قوله، من قول صدر المتألهين من حيث وجودها ذلك الوجود، مو الوجود اللي ننسبه إليها، بل لعله وجود خاص له ماهية خاصة غير ماهية تلك الماهيات، غير تلك الماهيات هي ماهية العلم. ذلك الوجود الخاص ظهورها على النفس، وهذا كمال ثان لوجود تلك الصور ووجود آخر لها. ويريد أن يقول أن العلم هو عين وجود الصور بالوجود الذهني لكن غيره بالاعتبار. إن لاحظنا هذا العلم وجود الصور للنفس، إن لاحظنا أن وجود الصور في نفسها هو عين وجودها للنفس سميناه علما وأصبح من الكيف. وأما إن لاحظنا أنه وجود لهذه الصور سميناه وجودا ذهنيا، يعني إن لاحظنا المعلوم وأن له وجودا قلنا وجود ذهني، هذا معلوم له وجود مع أن له وجودا آخر يترتب عليه آثار أخرى، بلحاظ المقايسة بين الوجودين نقول هذا وجود ذهني. وأما إن لاحظنا أن هذا الوجود الذهني لهذه الماهية هي عبارة عن وجودها للنفس، وهذا ما يمكن أن نقول أنه سبب الخلط بين الوجود الذهني والوجود في النفس. أنت تقول لا نحتاج إلى إثبات يعني إلى عناية لإثبات الوجود الذهني لأنني أتصور. خب هذا تصورك يعني أنك أنت أحرزت الوجود الذهني لكن من خلال ربطه بك، يعني في الواقع إذا لاحظت الوجود الذهني وقيامه بك سميته كيفا، إذا لم تلحظ قيامه بك لاحظته وجودا، لأن العلم وجود، العلم وجود. حين أنت إذا أثبتت الخاص مو تثبت العام، إذا قلت في الدار إنسان أليس ذلك إثباتا لوجود الحيوان؟ إذا قلت في الدار إنسان هذا إثبات لوجود الحيوان لأن الإنسان حيوانه. هم إذا قلت هنا علم، العلم ما هو؟ حضور شيء عند شيء، حضور شيء عند شيء مجرد عند مجرد، أليس فردا خاصا من مطلق الحضور؟ فأنت إذا أثبتت العلم أثبتت الوجود. فإذا قلت أنت تعلم بالصورة، إذن الصورة موجودة، مرة تقول الصورة موجودة عندي مرة تقول الصورة موجودة. إن قلت الصورة موجودة وغضبت النظر عن جهة الارتباط تقول هذا وجود ذهني. إن لاحظت أن نحو هذا الوجود وخصوصية هذا الوجود قلت وجود خارجي كيفي. فنعم كمال، لاحظوا هذا العبارة إذا ما تنتبهون لها سوف تكون موجبة للتشويش. وجود تلك الماهيات كونها وتحققها، هذا هو الوجود الذهني. وليس المراد من قوله من حيث وجودها ذلك الوجود، ذلك الوجود يعني كونها وتحققها، بل لعله وجود خاص له ماهية خاصة هي ماهية العلم. ذلك الوجود الخاص زين، ذلك الوجود الخاص هذا خبر لعله، يعني لعله وجود خاص، هذا الوجود الخاص شنو؟ ما هو هذا الوجود الخاص؟ شيء زائد على الماهية ووجودها الذهني؟ لا لا لا، مو زائد على الوجود الذهني، هو نفس الوجود الذهني بملاحظة كونه نورا للنفس، بلحاظ كونه ظهورا للنفس. وهذا كمال ثان لوجود تلك الصور. هل حيثية ذي تعني أن الوجود الواحد يلحظ بلحاظين وكونه ملحوظا بلحاظين يعني أنه وجودان بينهما اتحاد ذاتي لكن اختلاف اعتباري، ووجود ثان قال وين؟ وهذا كمال ثاني لوجود تلك الصور ووجود آخر. زين، هذا وجود آخر يعني وجودها بالعلم وفي الذهن غير وجودها الخارجي، الآخرية بلحاظ الخارج هنا، لا الآخرية بلحاظ وجود العلم، لأن وجودها في الخارج كان متحققا ولم يكن هذا الوجود. فماهية العلم كيف بالذات، وتلك الصور المعلومة كيف بالعرض. ماهية العلم موجودة للنفس، ماهية المعلوم موجودة في نفسها. وجود ماهية المعلوم في نفسها عين وجودها في النفس، لكن بين الأيدين مغايرة بالاعتبار. إذا لاحظتها في نفسها يكون لها حكم، إذا لاحظتها لغيرها يكون لها حكم آخر. مثلا الآن لو نازعك شخص في وجود اللون في الخارج، كما يتوهم بعض من يقرأ للعلوم الحديثة، يقول أثبتت العلوم الحديثة أنه لا وجود للألوان في الخارج، في الخارج ماكو ألوان. يجي هذا القارئ المثقف لبعض العوام يقول له ما في لون في الخارج، يتوهم العامي أن المقصود نفي اللون في الخارج تماما، فيستدل له بأن هذا اللون طالع هذا اللون. هذا الإشارة تعلقت بوجود زيد أو بوجود اللون؟ بوجود اللون. هذا اللون يصح أن يحمل على زيد، لأن لا يصح أن يحمل، لا يقال هذا لون زيد ليس بلون. ولذلك هذا العامي بارتكازه أشار إلى اللون ولم يشر إلى زيد، لأن زيد لا خلاف في وجوده، خلاف في وجود اللون. زين، هذا اللون مع أنه موجود في الخارج لكن لا يحمل. متى يحمل؟ إذا لوحظ متحدة، والحمل أثر حقيقي لوجود العرض. إذن العرض مرة يلحظ في نفسه فيكون مغايرا لموضوعه، مرة يلحظ متحدا بموضوعه فيكون محمولا على موضوعه. بين اللحاظين اختلاف في الأثر، لأن كل لحاظ يتعلق بالوجود من جهة معينة، فهناك حيثيتان متغايرتان في وجود واحد، وهذا من شؤون الموجودات المركبة. طبعا كذلك هنا نقول وجود الشيء في النفس وجود ذهني ووجود علمي، أما وجوده الذهني فله حكم خاص، وأما وجوده العلمي فله حكم آخر. وتلك الصور المعلومة كيف بالعرض، لكن بعد اللتي والتي لست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة، وإن أصر هذا الحكيم صدر الدين الشيرازي المتأله عليه في كتبه. يعني هنا السبزواري يخرج عن طوره المعتاد مع صدر المتألهين رحمه الله تعالى، ويؤاخذ صدر المتألهين ويدعي أن صدر المتألهين أصر على أن العلم كيفون. يقول لا، العلم كيف؟ من قال أن العلم كيف؟ الحق أن العلم نحو الوجود، فهو ليس بجوهر ولا عرض، بل هو في الجوهر جوهر وفي العرض عرض مثلا، بل العلم يساوق الوجود، فكل موجود علم، وكل علم موجود، وكل وجود عالم، وكل موجود وكل عالم موجود، وكل موجود معلوم، وكل معلوم موجود. بين العلم والوجود مساوقة، لا يتصور ثبوت الوجود من دون أن يقترن معه العلم. فيقول السبزواري أنه قد شارك صدر المتألهين في صدق المقولات بالحمل الأول على الصور الذهنية، وخالفه في أن العلم كيف بالذات، ووافق هو السبزواري الدواني في أن العلم ليس بكيف بالذات. وخالفه في أن الوجود الذهنية للأشياء يندرج تحت مقولات الأشياء أو لا. الدوان يقول أنه يندرج، والعلم من مقولة المعلوم دائما عنده، هو يقول لا، العلم ليس من مقولة المعلوم، الحق أن العلم وجود تلك الماهيات بوجود معين خاص. فهو وافق صدر المتلهين في شيء وخالفه في شيء، ووافق الدواني في شيء وخالفه في شيء. والإنصاف إنما ذكره رحمه الله تعالى خلاف الإنصاف جدا، فإن أكثر من صرح بأن العلم هو الوجود، وأول من صرح بأن العلم هو الوجود صدر المتلهين، ولم يقتصر في تصريحه على كتاب واحد ولا على موضع واحد في كتاب واحد، بل صرح بذلك في أكثر من موضع في أكثر من كتاب، حتى أنه قد يصرح بهذا المعنى في الكتاب الواحد في أكثر من موضع. مثال ذلك، صرح بذلك في مبحث العلم في تعليقته على الشفاء، وصرح هناك بأن العلم ليس بكيف، بالصراحة طبعا لا نتكلم عما يستفاد من العبارة. صرح في مفاتيح الغيب عند الدخول في مسائل العلم أن العلم ليس بكيف. صرح في رسالة التصور والتصديق أن العلم ليس بكيف وأنه ضرب من الوجود. صرح في الأسفار في بحث العقل والعاقل والمعقول، وفي بحث العلم الإلهي العلم المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، صرح في هذين الموضعين بل في أكثر من موضع في هذه المباحث أن العلم وجود خاص وليس مندرجا تحت ماهية معينة. وصرح كذلك في المبدأ والمعاد عند التطرق لمسألة العلم الإلهي. ويمكن أن نقع على أكثر من موضع في كتاب واحد على تصريحه بأن العلم ليس بكيف. بيان ذلك أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى أثبت الأصالة للوجود ونفى الماهية عن الواجب وفاقا لغيره، أثبت الأصالة للوجود وامتاز عن سائر الحكماء ووافق العرفاء، ونفى الماهية عن الواجب وادعى وفاقا للمحققين من الحكماء عينية الذات والصفات. فلما جاء إلى مسألة العلم الإلهي ذكر أن العلم يستحيل أن ينتفي عن الواجب، لأن العلم ليس إلا وجود شيء مجرد عند شيء مجرد، هو وجود مجردين عند مجرد. وإذا كان مناط العلم التجرد فلا بد أن يكون الواجب عالما بنفسه، وحيث إن ذاته واحدة فلا يمكن أن يكون هذا العلم بحيث يسلم لاثنينية، بل هو عبارة عن حضور ذاته لدى ذاته. وهذا المعنى وإن لم نستطع أن نتصوره إلا بنحو سلبي، بمعنى أننا ننفي غيبته عن ذاته، إلا أنه يرجع إلى إثبات كمال وجودي، أي أن ذلك الوجود لأنه أعلى درجات الوجود حاضر بنفسه لدى نفسه. فكون الواجب ماهيته عين وجوده تستلزم صدق مفهوم العلم عليه، بحيث يكون نفس الوجود بما هو وجود مصداق لعنوان العلم، ومصداق لعنوان القدرة، ومصداق لعنوان السمع، ومصداق لعنوان البصر، وهكذا السائر الصفات الذاتية. وكلما اتصف الوجود بنفسه بمفهومين فلا بد من الحكم بسراية المفهوم معه حيثما صار. هذه مسألة واضحة. إذا كان الإنسان لا يحتاج في اتصافه بالضحك إلا إلى فرض ذاته، لا يمكن أن نتصور إنسانان إلا ضاحكا، يعني لا يمكن أن نتصور إنسانا ونحكم عليه بأنه ليس بضاحك. نتصور الإنسان وحده نعم، لكن ما نحكم عليه أنه ضاحك. نقصر النظر على نفس ذاته وذاتيته هذا ممكن، أما أن نحكم على هذا الإنسان المتصور أنه ليس بضاحك هذا تهافت. كذلك الأربعة والزوجية، ربما نتصور الأربعة ولا نتصور الزوجية، ولكن لا نتصور الأربعة ونحكم عليها بأنها ليست بزوج. فكل وصف كان فرد الذات كافيا في ثبوته للموصوف فهو ثابت في كل موارد ثبوت الموصوف. فإذا قلنا أن الواجب وهو بحث الوجود وصرف التحقق عين العلم، وقلنا بأن الموجودات الأصل فيها الوجود، فإذا لابد أن نحكم بسراية الوجود إلى تلك الموجودات. لما؟ لأن فيها سهم من الوجود، والوجود عين العلم. غاية الأمر أن هذا الوجود في الواجب غير محدود، فعلمه غير محدود، وأما في الممكن فوجوده محدود، إذن يكون علمه محدودا أيضا. وهذه قاعدة، كل وصف يثبت لنفس الوجود من دون قيد خاص فهو ثابت لجميع مراتب الوجود، لكن مع اختلاف الرتبة. أي أن كل الأوصاف الإلهية التي لا يكون مناط الاتصاف فيها إلا الوجود، إذ لا وجود في الواجب إلا للوجود، كل هذه الأوصاف ثابتة لكل الموجودات لكن مع اختلاف الرتبة. غنى وفقرا تختلف، علم الواجب ليس بمحدود، علم الممكن محدود، علم الواجب غني، علم الممكن فقير، علم الواجب محيط، علم الممكن محاط، وهكذا. لذلك يقول صدر المتألهين إذا كان العلم ثابتا في الواجب والممكن والواجب ليس له ماهية، إذن العلم ليس له ماهية، لأن العلم يتحد مع ذات الواجب، فلو كان للعلم ماهية لاتحدت ماهية العلم مع ماهية الواجب، هذا دليل على أن العلم لا ماهية له. لذلك من المستغرب من مثل السبزواري رحمه الله تعالى صدور هذا الكلام. أما أولا فلسعة اطلاعه وباعه في الحكمة المتعالية، مما نستغرب غفلته عن هذا المطلب المتكرر، هذا وجه من وجوه الاستغراب. الوجه الثاني أن هذا المعنى الذي نسبه إلى صدر المتألهين لا يناسب مقام صدر المتألهين الذي أصر جدا على أصالة الوجود وبساطة الواجب وسراية الوجود في جميع مراتب الممكنات والموجودات بنحو التشكيك. فقوله أن العلم عند صدر المتألهين كيف لا يتناسب مع ما ذهب إليه صدر المتألهين من أن العلم يسير مع الوجود، وبالتالي يلزم من نسبة الكيف إلى العلم القول بأن للواجب ما هي الكيف، هذا لا معنى له. لذلك هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى يعني ليس بتام من أصلا، وغريب أصلا صدوره من مثله. قال الآن هو يريد أن يبين أن العلم ليس بكيف، كل ما يذكره صحيح إلا في شيء واحد، وهو أن صدر المتألهين يقول بأنه كيف. أصلا كل ما يقوله من صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وهذا طبعا ناشئ من شدة تأله السبزواري قدس الله نفسه وتصلبه على الحق، بحيث غفل أنه أصلا هذا المطلب اللي أنت عندك هذا من قبل 20 سنة أخذته من صدر المتألهين، هو أخذ من صدر المتألهين الحق وغفل عن صدر المتألهين. ولذلك السبزواري أيضا يعني معذور، الرجل قال حقا وإن أخطأ في النسبة. لأن وجود تلك الصور في نفسه ووجودها للنفس واحد، كل ما وجوده لغيره فوجوده لغيره عين وجوده في نفسه. العرض مثلا وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، أنت تقول زيد موجود والعرض فيه موجود، بنوته موجودة، لونه موجود، كلامه موجود، حجمه موجود، مقداره موجود، طيب كل هذه أعراض موجودة حقيقة موجودة، لكن موجودة بوجود زائد على زيد أو عين وجود زيد، هنا خلاف. المعروف بين المحققين أن وجود العرض زائد على وجود الموضوع، وبين العرض والموضوع اتحاد تركيب انضمامي. ولكنهم اتفقوا على أن مناط الاتصاف هو قيام العرض بالموضوع، حصول العرض للموضوع، واتفقوا أيضا على أن حصول العرض في نفسه ووجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، بمعنى أن العرض لا يوجد إلا وصفان. هذا اتفقوا عليه، اتفقوا أن العرض لا يوجد إلا وصفان ونعتان. غاية الأمر أنه تارة ينحط في نفسه فينتزع منه ماهية العرض، فيقال لون، تم، سطح، حجم، كيف. مرة يلحظ العرض قائما بموضوعه فيقال متكمم، متكيف، قائم، جالس، مضروب، مضرب، مدرس. كل هذا يعني أنك لاحظت العرض بطور معين بحيث يكون مرتبطا بموضوعه. وقد عرفنا أن وجود العرض لا يكون إلا وصفا، يعني لا يكون إلا حاصلا لموضوع، ومناط الاتصاف الحصول للشيء. زين، لكن اختلفوا في نقطة، أن وجود العرض زائد ولا عين وجود الذات. طبعا عين وجود الذات يعني أن وجود العرض خارجا ينضم إلى وجود الموضوع، ولا لا يتحد بوجود الموضوع اتحادا لا يوجد تغير ماهية الجزء الأول، لكنه يوجب ترتب آثار معينة على هذا الاتحاد الذي يذهب إليه صدر المتألهين ويتبعه كثير من أتباع الحكمة المتعالية، هو أن العرض موجود بنفس وجود موضوعه. أول البراهين التي يذكرها السيد العلامة قدس الله نفسه على وقوع الحركة في الجوهر مبنية على هذه النكتة، أن وجود العرض عين وجود الموضوع. هذه النقطة طبعا لي خلافية، والحق ما قاله السيد العلامة وفاق صدر المتألهين، لكن المشهور بين الحكماء أن وجود العرض غير وجود الجوهر، والحق أن من قال بالمغايرة غفل عن نقطة، وإلا قد أصاب في أمر لكن غفل عن نقطة أخرى. هنا يقول وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد، هي موجودة بوجود علمي والعلم موجود نعتي، فوجود العلم في نفسه عين وجوده لموضوعه، والعلم عين المعلوم، فوجود المعلوم في نفسه عين وجوده لموضوعه. وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضميمة تزيد على وجودها، تكون تلك الضميمة هي كيفا في النفس. لا يوجد عندنا وجودان للصورة، بل وجود واحد، هذه الصورة موجودة بوجود واحد، هو وجود في نفسه وهو وجود لغيره. طبعا نحن نبني على وضوح التفرقة بين الوجود في النفس والوجود للغير، والوجود في النفس والوجود في الغير. الذي يقابل الوجود في النفس شنو؟ الوجود في الغير، كمقابلة المعنى الحرفي الموجود في غيره للمعنى الاسمي، كوجود الجوهر ووجود العرض. وأما الموجود في نفسه فهو ينقسم إلى قسمين، وجود في نفسه لنفسه ووجود في نفسه لغيره، الأول الجوهر، الثاني العرض. أكو وجود آخر، وجود في نفسه لنفسه بنفسه، وهو وجود العلة الأولى. وجود الصورة في الذهن وجود في نفسه لكن لغيره، إن لاحظت أنه وجود في نفسه قلت وجود ذهني، إن لاحظت أنه وجود في نفسه لغيره قلت علمان. فالوجود واحد، لا يوجد شيء انضم إلى شيء، لكن كيف؟ هنا يقول كيف مسامحي وليس بحقيقي، يأتي لأن وجودها الخارجي لم يبقى بكليته، وماهياتها في أنفسها كل من مقولة خاصة، بلحاظ الماهية، وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا عرض، لأن الوجود الذهني قسم من الوجود، والوجود في نفسه لا ماهية له. وظهورها لدى النفس ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود، إذ ظهور الشيء ليس أمرا ينضم إليه. حتى نتعقل كون تحقق ماهية أخرى تكون كيفا، وإلا لكان ظهورا لنفسه، وإلا لكان ذلك الشيء الآخر ظهور نفسه لا ظهور هذه الماهية. لو كان الوجود ظهور للنفس أمرا ينضم إلى الماهية لكان ذلك المنضم إلى الماهية ظهورا لنفسه لا ظهورا للماهية، لأنه زائد على الماهية. وليس هنا أمر آخر حتى يكون كيفا. والكيف، لاحظوا، والكيف من المحمولات بالضميمة، والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية كان ماهية العلم إضافة لا كيفا. يعني لا يمكن، يعني يريد أن يقول ما يوجد عندنا في مسألة الوجود الذهني إلا النفس والصورة المعلومة. النفس خب ليست كيف، الصورة المعلومة أيضا ليست كيف، لأن ماهيتها جوهر بالحمل الأول، هي ماهيتها هي نفسها بعد، ما هي وجود هذه الماهية هو عبارة عن ظهورها، ظهورها ليس شيئا زائدا عليها ينضم إليها. فإذا لا ماهيتها كيف ولا وجودها كيف، النفس لا ماهيتها كيف ولا وجودها كيف. إن أردت أن تقول أن العلم الذي هو كيف هو نفس وجود هذه الصورة فوجودها عينها لا شيء زائد عليها، والوجود لا جوهر ولا عرض، ماهيتها لا تعد كيفا. إذن تريد أن تقول العلم هو النسبة المقولية بينهما العلاقة، وهذا يستلزم أن يكون العلم إضافة، ما يبقى عندنا شيء يمكن أن يعد كيفا. وإذا كان إضافة إشراقية من النفس كان وجودا، فالعلم نور وظهور وهما وجود، والوجود ليس ماهية. أقول نعم كله يقبله صدر المتألهين، إلا أن مدرسة صدر المتألهين رحمه الله تعالى أدق. صدر المتألهين يقول الوجود والعلم صنوان وتوأمان يرتضعان من ثدي واحد، فكما أن الوجود في الواجب واجب، وفي الممكن ممكن، وفي الجوهر جوهر، وفي العرض عراض، كذلك العلم، العلم في الواجب واجب، وفي الممكن ممكن، وفي الجوهر جوهر، وفي العرض عرض. يصرح بذلك في أكثر من موضع، فلا مانع أن يكون العلم الذي يكون في ذهننا وهو العلم الحصولي كيفا، لا مانع لذلك، لا لأن العلم له ماهية بل لأنه فوق الماهية يتصف بهذه الماهية. يعني في الواقع لا بأس بأن تكون بعض مراتب العلم كيفا، لا لأنه علم بل لأنه علم في مرتبة خاصة
نحو وجود،
لا بأس بذلك، لا بأس بأن يكون هذا العلم هنا كيفا. لذلك الحق أن كون العلم كيفا ليس على نحو المسامح، حقيقة هو كيف، لكن حقيقة كيف بلحاظ مرتبته لا بلحاظ أصل وجوده.
وكما يقول على صدر المتألهين مثلا زي ما حضرت يرى أن العلم على حسب النشأة التي يرثها في الواجب واجب في الكيف،
نعم صح،
فبالتالي أثبت الكيفية ولو على الموجبة الجزئية،
نعم
بخلاف نظر له الحكيم
الصدر
الذي نفى الكيفية بالمرة.
هذا يعني طبعا لا نوافقه عليه، يرد عليه إشكاله، لا بأس بأن يكون هذا رأيه ما يخالف، لكن يرد عليه إشكال، وهو أن ذلك فيه خلط بين المراتب العلم في مرتبته.
أنت تفضلت على أن صدر المتألهين أصر على أن العلم وجود،
أي
فبالتالي
لا، لأن السبزواري يوافق صدر المتألهين في تلك المواضع، والسبزواري نفسه يوافق صدر المتألهين أن العلم في الجوهر جوهر وفي الكيف كيف، لكنه يقول هنا في هذا الموضع أن العلم لا جوهر ولا عرض. طيب مقبول أن العلم في نفسه ليس، كما أننا نقول الوجود في الواقع ليس ماهية، مع أنه في الواجب واجب وفي الممكن عين الماهية، نعم، لكن عينه بلحاظ الوجود لا بلحاظ الذات والمفهوم. سبزواري غفل عن الاتحاد بلحاظ الوجود، قال لا أصلا الوجود حتى آثار الماهية لا تترتب على الكيف في هذه المرتبة. يعني يقول الماهية في الذهن ليست مصداقا للكيف أصلا. خب ليست مصداقا، شو ليست مصداقا؟ صورة بينها وبين الموضوع نسبة، نسبة الحلول غير قابلة للقسمة ولا للنسبة، يعني ليست إضافة وليست كما، عرض قائم لا يقبل القسمة ولا النسبة. هذا تعريف الكيف.
حد الكيف منطبق على صورة الدين.
هذا يعني أن الوجود العلم المعين ترتب عليه آثار الكيف، وترتب آثار الشيء على الشيء إنما يكون إذا اتحد الموضوع مع الوصف حتى يترتب عليه آثار الوصف.
خصوصية العلم في بيان أنه له ماهية، حال وحال جميع الممكنات في بيان أنه له ماهية.
عند من؟
الآن على كلام المتألهين في بيان أن العلم كيف.
لا شيخنا، هذا يعني إشكال الشيخ وجيه، لكن بيان صدر المتألهين هذا الذي قلناه سابقا، من أنه ليس معنى أصالة الوجود نفي الماهية خارجا، بل المقصود بأصالة الوجود كون التحقق أولا وبالذات للوجود ثانيا وبالعرض للماهية. أنت لما تقول هذا زيد، هذا الإشارة تتعلق بوجوده صحيح، لكن زيديته موجودة في طول وجوده، لأن زيديته عين وجوده ووجود زيد عين زيديته، ليس بينهما انفكاك في الخارج. كذلك العلم، العلم في موارد العلم الحصول عين الكيف، لأن بينهما اثنينية. نعم كونه كيفان من جهة اتحاده بماهية الكيف، لا من جهة أنه وجود وعلم.
يعني العلم بما هو هو ما عنده صفة الكيف.
أحسنت. إيه، لكن السبزواري يظهر منه هنا شنو؟ أنه لا وجود لماهية الكيف أصلا، يعني مو لا أصالة لماهية الكيف، لا وجود. يعني أنت لما تقول
يمكن أن يكون العلم ولو في بعض مراحله
كيف، هذا يعني إحنا لما نقول لا أصالة لماهية زيد، لا نريد أن نقول لا أصالة لوجوده، ولا نريد أن نقول لا وجود لماهيته. عادل، أنتم لما تقولون الأصالة في زيد لوجوده، فهل معنى ذلك يوافق معنى قولك لا أصالة لوجود ماهيته؟ زين، لا، لأن بينهم تناقض بعد. أو أن معنى ذلك هو نفس قولك لا وجود لماهيته؟ أيضا لا، هناك فرق بين أن تقول لا أصالة لماهيته وبين أن تقول لا وجود لماهيته. البيان الذي ذكره السبزواري هنا أنه لا ماهية للكيف موجودة، لأن الموجود ماهية المعلوم وهي بالحمل الأول إنسان، وجود المعلوم وهو ليس بشيء زائد على وجود الماهية على الماهية، وهذا الوجود ليس بجوهر ولا عرض، وجود الموضوع لا جوهر ليس بكيف. فإذا لا يبقى عندنا إلا الإضافة بين العلم والعالم، وهذا منفي بما دل على أن العلم ليس إضافة، وهذا نفي لماهية الكيف. صدر المتألهين لا ينفي ماهية الكيف، ينفي كون العلم كيفان، ولا ينفي أن العلم متحد بالكيف في هذه المرتبة، فيقول العلم في هذه المرتبة كيفون. فالحق أن كون العلم كيفا أو الصورة المعلومة بالذات كيفيات، إنما هو على سبيل التشبيه. بقية الكلام تأتي، وصلى الله على محمد. فرد المنتشر يعني الصورة الجزئية بعد غض العقل النظر عن خصائصها ومشخصاتها. يعني في الواقع ما يدركه الناس من معنى الإنسان هو عبارة عن زيد الذي يغض العقل النظر عن خصوصيته من نسبته إلى أبيه وأمه ووضعه ومكانه وكذا. وإلا في الواقع المعنى الكلي الحقيقي للإنسانية هذا يصعب تصوره على العقل. طبعا هو لا يقول باستحالته، وإنما يقول أن هذه الدرجة من التعقل غير ميسورة للعامة، تحتاج إلى نوع من التجرد.
الإناقة بين الوجود الدهري للشيء والوجود المادي للشيء ما في هذا متغير له في هذه الفترة ما هي في هذه الفترة ما هي في هذه الفترة هناك أيضا موجودة هذه الأمور متغيرة هناك أيضا الأمور متغيرة
لا أن الموجود الدهري غير متغير بس هو جامع لهذه المتغيرات متغيرات في وعاء المتفرقات في وعاء الزمان متجتمعات في وعاء الدهر
هناك أيضا له مراتب حتى بإدراك هذه المراتب يدرك هذا الشيء في صغره
هنا
هناك أيضا مراتب
مراتب يعني مندرجة في وجود واحد واسع يقولون نسبة المتغير إلى المتغير هي الزمان ونسبة المتغير إلى الثابت هي الدهر ونسبة الثابت إلى الثابت هي السارمان شوف لاحظ شيخنا الحركة الواحدة مثل حركة يدي هذه حركة يدي الجزء الأول من حركة اليد لا يجامع الجزء الثاني الجزء الثاني هم لا يجامع الجزء الثالث الجزء الثالث لا يجامع وكذلك هذه الحركة مع هذه الحركة إما قبل إما بعد إما مع مثلا يعني يكونان معا فبين المتغيرات وأجزاء المتغيرات في نفسها نسب معينة من التقدم والتأخر والمعية والاجتماع هذه النسب واقعة في ظرف الزمان تقول هذا الجزء قبل هذا الجزء هذا زمان هذا الجزء قبل هذا الجزء هذا الزمان طيب هذا وين ذا في وعاء الزمان إذا ارتقينا درجة في الوجود سنجد أن هاي الحركة اللي أنا سويتها الحين هاي الحركة انعدمت الآن يعني مضى جزء من الزمان ولا وجود لهذه الحركة فيه خلاص انتهى وجودها نفذ لكن هذا الوجود اللي أنت تتذكره وين راح أنت تقول تتذكره بأن تطلع على صورته صورته شنو أنت خيالية مرتسمة وين صدر المتأدهين وأمثاله من بعض كلماتهم يفهم أن هذه الصور ثابتة في عالم آخر يعني هذا اللي يقولون أن الاستذكار هو استحضار الصورة من خزانة الخيال ويقولون الاستذكار يكون بالاتصال بالعقل الفعال مثلا من أمامه خب يعني هذا أن الصور كلها موجودة في ذهن العقل الفعال إذا صح التعبير في لوح مثلا المحو الإثبات تلك الصورة اللي ما كانت أجزاؤها مجتمعة هي ثابتة كلها في ذاك الزمن يعني أنت لما كنت تتكلم أمس حروفك لا تجامع بعضها صح الحرف الأول من الكلمة يأتي بعد الحرف قبل الحرف الثاني لكن الآن وانت تتذكر صورة الأمس تتلاحظ كل الكلام مرة واحدة وإن كنت إذا بغيت تسرد من جديد هم تحتاج إلى ترتيب بين أجزائه ذاك الثبوت اللي تتلاحظه مرة واحدة هذا يسمونه ثبوت دهر لكن لا تبقى على الدهن تبقى على الخارج كل ما مضى على شريط الزمان احنا نشوفه تقضى وتصرف لكنه في علم الله لا باقي حتى الزمان كل الزمان ذا باقي كل ما حدث في الزمان ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كل شيء طبعا ومما عملت من سوء الأمور التي لا تجتمع أجزاؤها هذا هم محضر كل محضر يعني أن الأجزاء تتصف معا بالوجود في ذاك الزمان في ذاك الظرف يعني هذا يسمونه الدهر وهناك طبعا ظرف محيط بهذين الظرفين هو ظرف السرمد قريب يعني يمكن تطبيق العلم الإجمالي البسيط من جهة من الجهات على الدهر نعم
غيبية التي سترى
جمالها نعم
خب
فهو اتصل بهذا المعنى حسب الفاضي يعني، ومع هذا لا يوجد جميع.
طبعا هذا يعني تصور جزئية العلم مع بساطة الملك، هذا أمر يتوقف على ملاحظة جهة الاتحاد. مثلا بناء على مقولة السبزواري عليكم السلام ورحمة الله، ولعلها شارح طبعا لنظرية صدر المتألهين، يستبعد الاختلاف بينهما في ذلك، أن الإنسان يتحد مع الوجود الرابطي للملك للوجود الذاتي. لو اتحدت بالوجود الذاتي استطعت أن تحيط بجميع ما يحيط به ذاك العقل المجرد، أما إذا اتحدت بالوجود الرابطي فأنت تتحد مع وجود مقيد متعين محدود الإدراك بعد، بس هذا الوجود المقيد ليس بوجودا منفكا منفصلا، بل نسبته إلى العقل نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. لذلك يقال أنك تتحد بالعقل، أنت في الواقع تتحد بالشعاع اللي صدر من العقل مثلا، لذلك ما تدرك إلا بمقدار ما منك فيه، ما فيه منك أو ما منه فيك. أنت في الواقع تتحد مع العقل المجرد، لكن تتحد بمرتبة معينة، بمرتبة من مراتبه، لا بكل مراتبه. لا مثلنا لذلك باسترجاع الصور، أي أنه كما أن الصور التي تحتاج في وجودها إلى التدريج ترتسم بعد وجودها في الذهن دفعة واحدة، كذلك وجودها التدريجي في الخارج يلازم وجودا دفعيا في الخارج. عليكم السلام ورحمة الله. هي موجودة بوجود دفعي في الخارج بعد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ، صباحك الله بالخير.
طيب هذه الرواية اللي أن الإمام واحد الدهر،
أي أن الإمام عليه السلام في عالم الدهر الذي تثبت فيه جميع الممكنات الثابتة والمتغيرة هو واحدة، هاي الواحدة واحدة حقة ظلية مو واحدة حقة حقيقية حتى يعني يكون مثل الواجب سبحانه وتعالى، بل لكنها واحدة حقة دهرية حقة ظلية يعني. عليكم السلام.
حقة حقيقية
الحقيقية لله سبحانه وتعالى لا يقابلها شيء. الواحدة الظلية يعني التي تكون مماثلة يعني مثالا للوحدة الحقة الحقيقية لا مثلا لها. صباحك الله بخير.
صباحك الله
بخير. ياك الله.
يعني في مرحلة الوجود الذهني الذي يكون من فروعه البحث عن العلم ماهية العلم، يعني لما لم يجمع في محل واحد أو في موضوع مستقل بذاته، ليس كما هو الحال موزع في العقل والمعقول وفي حتى في علم النفس.
نعم.
كما في الفلسفة وفي يعني عناوين أخرى يعني مثلا في ذلك
تعدد جهات العلم وكثرة بركاته، يعني كل جهة من جهاته يناسب البحث عنها في محل معين،
نجمعها في محل واحد.
همزين إذا تألف رسالة في العلم ما يخالف زين من هالشكل، بس يعني مثلا إذا مريت على الأعراض فمن المناسب أن تتطرق إلى دعوة كون العلم كيف.
أليس نقول نحن نبحث عن الموضوع والبحث عن الموضوع والبحث عن
الموضوع وما يأتي به؟ لا طبعا صحيح، لكن شيخنا الموضوع المقصود به ما يكون حيثية تقييدية للحكم المترتب على الذات، هذا الموضوع الحقيقي. مثلا زيد موضوع لعلم الطب وموضوع أيضا لعلم الأحجام، ما تبحث عن المسألتين في موضع واحد لأنه هو من حيث هو حجم غير هو من حيث هو جسم يصح ويمرض.
هذا عندما نبحث في مجال الوجود الذهني إذا نبحث نحن في علم هكذا، لأن كما صرحت الآن البحث عن الجسم موضوع العلم الطب،
لكن مثلا في مجال ثاني يبحث
في الوجود. نعم في الوجود الذهني حقيقة المسألة أننا نبحث عن انقسام مطلق الوجود إلى موجود ذهني وموجود خارجي من دون ملاحظة كونه ممكنا أو واجبا، جوهرا أو عرضا، كيفا أو كما مثلا. ما لاحظ المسألة دي طبعا من باب في الأدلة قد نتعرض لهذه
الوجود يعني قد يكون الكلام
لكن, لكن, لكن إذا بغينا نبحث عن الوجود الذهني وأنه عرض أو ليس بعرض، هذا من المناسب أن احنا نؤجله إلى مبحث الأعراض. فالتوزيع اللي فعلوه ذي لا بأس به في الجملة، لا بأس به، لكن لو فعل شخص ما تقول به لا فعل حسنا، يؤلف رسالة مثلا أو لا يستوعب كل مباحث
الشيخ أنا يكون السؤال هنا أليس من فيه نباهة ليجمع هذا في محل واحد، لأنه كلامكم الآن لا يصل يعني لا يهدف
ليش صدر المتألهين يعني. صدر المتألهين في كثير من كتبه تعرض لمسألة الوجود الذهني في مبحث العلم كما تعرض للعلم في مبحث الوجود الذهني، جمع بين المسألتين في الواقع. مثلا صار المتألهين في مسألة العلم الإلهي تعرض لمسألة العلم ونحو وجود العلم وأنه ما هي وليس بما هي،
وينتزع من هذا السؤال الذي طرحته يعني أسئلة كثيرة. نعم. في الواقع أنه يعني هؤلاء العظم على سعة نباهتهم يعني.
نعم.
ليس بإمكانهم أن يفعل كذا في هذا
طبعا بعض الأمور شيخنا من باب النباهة بس خلاص درجوا على هذا نتبعهم يعني شبه الشيء.
حتى في الماهية.
نعم.
الآن إحنا نفهم بعدين أن الماهية اعتبارية. الشيخ بعينته لا يفهم أنه هو في الحال أنه طابع إشواق في الفلسفة.
الرئيس يعني شيخ الرئيس. الشيخ الرئيس.
لا أيا كان يعني. ما يكون هو يعني يتبنى.
لا مثل الشيخ الرئيس عنده عبارات تدل على القول بأصالة الوجود.
متشتت.
نعم. نعم صحيح.
يعني هو هنا. العجب وكل العجب يقع هنا مسألة استجماع هذا
في موضوع فعلا نباهة هؤلاء. لا طبعا هم إذا وزعوا المسائل شيخنا لا يقولون باختلاف يعني موضوع المسألة الفلانية عن هذه الموضوع عن هذه المسألة. ذكرت يعني أن صدر المتألهين مثلا في مسألة العلم يقول بأن الوجود الذهني أقيمة البراهين عليه هناك في مسألة العلم، هذا دليل على أنه يرى أن مسألتين من واد واحد غير أن الفرق بينهما بالحيثية والاعتبار.
أسئلة كثيرة ضيقة. البحث اللي نحن الآن فينا نأخذه من وجود الذهني هو ما يترتب على قضايا متعددة كالحشر السحر و يعني يقف في بعض الجوانب منها ويثبت البعض منها بناء على هذا المبحث.
السحر يعني ارتباطه بمسألة الوجود الذهني من بعيد، لكن الحشر بلا مهم يعني الوجود الذهني دخيل في إثبات تجرد القوة الخيالية، وبالتالي يثبت بذلك معاد النفوس
الجزئية.
النفوس الجزئية النفوس الحسية يعني النفوس التي لم ترتقي إلى مستوى التجرد الكلي
كالحيوانات. في
رواية
تعاقد هذا الموضوع يعني
كثيرة مو رواية، وحتى إذا الوحوش حشرت هذا معنى اللي صدر المتألهين رسالة كاملة اسمها حشر الكونين أو رسالة الحشر، ويريد أن يثبت عموم الحشر لكل الكائنات.
شيخنا في رسالة موجودة الشيخ حسن زاد العامل في وجود
الذهن
شكسورة
صغيرة. نعم وجود النور المتجلي في الوجود وظل. نعم لا بأس بها مفيدة.
لا.